أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما علمنا أن نحمد ونسلم على خير خلقه سيدنا محمد وبعد. لقاء الليلة إن شاء الله موضوعه خواطرنا نحو سورة التكوير. سورة التكوير ككل سور القرآن لها عطائها الخاص بها ولها إيحائها. وإذا ما استعرضنا آيات السورة الكريمة وجدناها تتعلق من ناحية الأغراض بغرض يتعلق بأهوال يوم القيامة، وغرض آخر يتعلق بالوحي من الله ورسائله من رسول مصطفى من الملائكة إلى رسول مصطفى من البشر، ثم موقف الناس من ذلك الوحي، ثم تحقيق قضية عقدية تتعلق بمشيئة الإنسان وبمشيئة الله الأعلى، ذلك من ناحية الأغراض التي تتعرض لها الصورة. وأما من ناحية الأسلوب الذي أدى هذه الأغراض فإن الأسلوب ينقسم فيها إلى قسمين. القسم الأول شرط بأداة التحقيق في الشرط وهي إيه، وجواب يتبع ذلك الشرط، ثم قسم بعد ذلك وجواب يتبع هذا القسم، ولكن القسم جاء هنا على طريقة إيجاد القسم بنفي القسم، وبعد ذلك المقسم عليه بأحواله. إذن فللسورة أغراض وللسورة أساليب تحقق هذه الأغراض. فإذا ما استقبلنا الغرض الأول وهو شرط الأهوال التي تتعلق بقيام الساعة، فإن هذا الشرح يأتي في صور 12، كل صورة منها مقدمة بإذن، والشرط في 12 يأتيه جواب واحد وهو علمت نفس ما أحضرت. فإذا ما استقرأت الشرط وجدت قول الله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت، وعددت ما عطف على الشرط من قوله وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. شرط معطوف 12 سورة الشرط، ولكن جواب الشرط في الجميع واحد وهو علمت نفس إذا حصل كذا وكذا وكذا، علمت نفس ما أحضرت. هنا نجد أن الشرط بصوره المتعددة 12 التي تتعلق بأحداث تتعلق بالسماء وأحداث تتعلق بالأرض وأحداث تتعلق بالأنعام المستأنسة وأحداث تتعلق بالوحوش المتوحشة وأحداث تتعلق بالنفس الموجودة وأحداث تتعلق بالبحار وأحداث تتعلق بالنار وأحداث تتعلق بالجنة، كل ذلك مؤداه علمت نفس ما أحضرت. يلاحظ في ذلك الشرط أنه يصور انقلابا هائلا في الوجود المعتاد والكون المعلوم، لأننا ألفنا الشمس تؤدي مهمتها والنجوم تؤدي مهمتها وألفنا البحار تؤدي مهمتها وعرفنا الأنعام التي ننتفع بها وتؤدي مهمتها وعرفنا موقع الوحوش حين تمتر منا ونمتر منها وحين لا تتجمع وحين تسرد، وعرفنا كل ذلك صورا مألوفة معتادة، والإلف والعادة قد يغفل الإنسان عن الحدث الكوني. يعني شيء اعتدته دائما لا تتنبه الى خطره. ومتى تتنبه الى خطره؟ حين يخرج الشيء عما اعتدت والهت. ولك في نفسك ككل يجمع ازياء او ككل يجمع جزئيات تذكرة بذلك. فالإنسان منا له حواسه وله أجهزته المتعددة باستقامتها وانسجامها وأداء مهمتها على الوجه السليم المعافى لا تكاد تشعر بجهاز من أجهزتك. فأنت ترى بعينك ولكنك لا تشعر بوجودها دائما، وتشم بأنفك وتتكلم بلسانك. فإذا ما حصلت للعين آفة ابتدأت تتنبه إلى وجود تلك النعمة. إذا فلا يتنبه الإنسان دائما إلى وجود نعمة معتادة مألوفة، لأن رفاقتها جعلتها تفقد شعوره، تفقده شعورها به. فإذا ما اختل فيها شيء ابتدأ يفقد. ولذلك تظن الإنسان يأكلها بأسنانه، يقدم بها ويقطع ويطحن وهو لا يلتفت إلى هذه الأسنان. فإذا ما جاء ضرس أو سن حصل له وجع ابتدأ يشعر بوجود ذلك الضرس. شعوره بوجود ذلك الضرس يشعره كأنه ليس له جهاز في نفسه إلا ذلك الضرس. ولذلك يقول يا ترى إلا وجع الضرس ما أجزأ وما أعلى. وكذلك الذي تدعه عينه، كذلك الذي تدعه أمعاءه، حينما يحدث الوجع فيها أي يخرجها عن عادتها الأليفة المألوفة يشعر بخطرها. والإنسان في هذه الجزئيات حين يشعر بوجود هذه الأشياء في نفسه قد تنبهه هذه الأحداث التي تعترض الجارحة أو أداة الحس إلى نعمة الله فيها. إذا فوجود الأحداث في ذات النفس الإنسانية ضروري لينبه الإنسان إلى قيمة موجودات حواسه فيه. ولذلك تجد أقرب الناس إلى الله هم دائما المعافون، المعافين الذين تأتي لهم الآفات، لأنه دائما يشعر بهذا العنف وما أصابه من عطف، وبعد ذلك يتذكر نعمة الله، يتذكر نعمة الله فيه. حين يتذكر نعمة الله فيه وحين تعوده الوسائل والعلاجات لا يلجأ إلا إلى الله، فيقول يا رب ويقول يا رب ويقول يا رب. وإذا نظرت إلى كلمة التوجع التي يتوجع بها الإنسان في آه فإنها مؤتزل كلمة الله، كلمة أعديا كلمة فكرية يقولها الإنسان، معناها أنه يرجع إلى من خلقه وكونه، لأنه هو الذي وهب ويستطيع أن يحفظ. تلك الأحداث في الكون ترينا أن الإنسان يفقد الأثر بالنعمة حينما تكون ركيزة، حينما لا تتغير. يظل الناس ينعمون بما تعطي الأمطار من خفض، ولكن متى يشعرون بقيمة هذه الأمطار؟ يشعرون بقيمتها إذا انعدمت هذه الأمطار فترة. وحينما تنعدم الأمطار فترة لا يلتفت الناس إلى انعدام المطر. إلا متى؟ إلا حين يزيدون لآثار المطر فلا يزيدونها. يزيدون ما يزيدون عشب، لا بمجرد عدم نزول المطر يلتفت الناس، ولكن بوجود الأثر المباشر لهم كأن امتنعت حاجياتهم. يوم يشعرون أن فيه دم، يشعرون أن فيه مواسم تموت، يوم يبتدئون يلجأوا إلى السماء ويدعون إليها لتنزل عليهم الغضب. إذا فرسالة النعمة التي تفقد الإنسان لزوال هذه النعمة. إذا فقيمة الأحداث التي تصيب الإنسان في نفسه أو فيما يحيط به مما يقعه قيمة مذكرة بالخالق المنعم. هذه القيمة المذكرة بالخالق المنعم تعطينا فكرة عن أن الوجود في نظام العام قد تلحظ فيه شواذ في هذا الوجود. فمثلا تأتي في القرية اللي بعدها مثلا 10,000 نفس، تجد اثنين مثلا مبصرين، يعني مكفوفين، يعني واحد تلاقي كذا واحد أعور، تلاقي واحد أعرض، تلاقي واحد مثلا أكسع، شواذ في الوجود. هذا الشذوذ في الوجود يعطيك فكرة، هذه الفكرة أن الوجود الذي تعيش فيه ليس وجودا آليا، ليس وجود ميكانيكي، لأن لو كان وجود آلة كانت تيجي الطبيعة زي بعضها، زي الآلة اللي بتعمل كوبايات، تطلع الكوبايات زي بعضها، لأنها آلية ملهاش إرادة، ملهاش اختيار. أما وجود ذلك الشديد في المكونات الفرضيات للأجناس العامة يعطيك فكرة على أن وراء الناموس الذي أراد الله أن يكون الخلق بواسطته فيه مؤمن عليه يجعل ذلك الناموس يفيد. العقل الإلكتروني مثلا يقول لك ما بيغلطش، نعم ما بيغلطش لأنه آلي ماليش اختيار، زي ما توفره في الله يفيدك. ماليش اختيار. لكن العقل العادي الإنسان يغلط يقول له أخي غلطت هي ميتة، كان يقدر أن يثبت في مسألة، كان يقدر أن يجرب الحقيقة يترحل دليل على قدرته، لأن لو ما عندوش هذه ما كانش يقدر أن يغلط، ما كانش يقدر أن يخالف حقيقة، إذا مخالفته للحقيقة دليل قيمومته ودليل حيوانه، كذلك نواميس الوجود، لو كانت أمور رقيبة في الكون كنا نقول ده الكون عايش آلي، لكن عشان ندخل أن الكون عايش بصفة قيمومية لله وأن الله يطلق القانون في كونه وهو من فوق القانون. يعقل القانون فتأكد الشواذ. الشواذ دي بقى إذا نظرت، إذا اتخذنا منها عقديا أن وراء قوانين الكون ونواميس الوجود قوة، إن شاءت جعلت هذه القوانين تؤدي نتائجها وإن شاءت عطلت هذه النواميس. هذه أول حاجة عقدية. وبعد ذلك لها فائدة، مش نفس المثبت هذه، بل الأرض لها فائدة. هذه الفائدة إنها تنسك الإنسان إلى النعمة. فإذا ما رأى الإنسان أعمى يتعثر ابتدى يتذكر إن فضل الله عليه الكبير في وجود عينيه. فالنعمة اللي كان يشعر بها ابتدأت الآفة في غيره تظهر له فضل هذه النعمة. يشوف واحد أعرج وهو ماشي سليم من يلتفت إلى نعمة الدين، يشوف واحد أسرع يلتفت إلى نعمة الدين، يشوف واحد بيفكر في الكلام وبيتعب في مجرد الكلام يفتكر نعمة المنطق الله، يشوف واحد عقله كده يفتكر إلى نعمة الله. إذا فالآفات الموجودة في الكون وسائل إيضاح لنعم الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك قد يسأل سائل يقول خروج المسائل دي عن الرتابة وعن العادة وعن المألوف، ما ذنب هؤلاء في أن يكونوا وسيلة إيضاح لغيره؟ يقول له هو جعله وسيلة إيضاح ولكنه عوضه أمام ما أفقده. يجب الضرير كل واحد عنده شذوذ في ناحية من النواحي خلقية لازم موجود له في مواهبه شيء يعوضه هذه الآلة. ولذلك سمعنا قديما في لغة الناس كل ذي جبار، معنى جبار يعني له ناحيته تفوق وناحية تميز. وربما كان النقص في التكوين في ناحية من النواحي سببا من أسباب إيجاد عبقرية في نوع آخر. مثلا رجل مثل الشخص بتاع الاقتصاد بتاع ألمانيا ده عندي أفن كان أعرف يجي من رجلين قصيرة، ورجل لما أخذ إخواني وراء الحرب قال جدا إزاي هو مش مستقيم الجسم والتكوين بحيث يردوا عن الحرب وعن الدفاع، فماذا كان الفاجئون من الميدان ليروا إنسانا متميزا في شيء لم يستطيع أن يتميزوا فيه، وعكف على دراسة الاقتصاد حتى نبغ فيه نبوغا أخرج ألمانيا من بعد الحرب العالمية بإيه؟ بالتوازن الاقتصادي اللي جعلها تستعيد مكانتها وكذا. اذا فقد يكون الشذوذ في ناحية من النواحي سببا في النبوغ في ناحية اخرى عشان نعوض مركب النفس يدفعه الى ان يستكمل النفس بناحية اخرى من هذه النواحي. اذا فكل شذوذ في الكون في ناحية من النواحي امامه القوة اعطته تعويض. والملك مثلا يعرف ان الانسان اللي بيفقد عينيه عينيه بتبقى وسيله ان يبتلى ويرى، ربنا يديله ذكاء، هذا الذكاء يجعل ذهنه كآلة التصوير يلتقط حين يسمع مرة واحدة، يحفظ العلم بسرعة، ليه؟ لأن عينه أفلح عن الوجود، واللي بيشغل الإنسان لما يكون بده يبتلى إيه؟ المرائي اللي بتتكرر، وهو ما بيشوفش المرائي دي، إذا فذهنه يبقى دائما متحجر، ولذلك بشار بن برزن النجي في هذه المسألة حد يدرسها له، العميق جميلا والذكاء من العمى فجئت عجيب الظن للعلم موئلا وهذا ضياء العين للقلب راقدا لعلم اذا ما ضيع الناس عقلا. اذا استطعت ما تشوف الشذوذ تجد الشذوذ ده صحيح يغير الشاذ يلتقي الى نعمه الله فيه، وبعد ذلك ياتي بوسيله الايضاح للنعمه في الكون ده فيعوضه ايه؟ يعوضه من الخير الكثير الذي يعوض هذه المساله. من نجد مثلا كمان يجي اعتراف كوني من الناس اللي هم لاجئين يقول لك الانسان متميز بفكره، يعني متميز عن الجنس اللي قبل منه هو الحيوان بالفكر، فلماذا خلق الله واحد على صورة انسان وبعد ذلك يشربه ما ميز به الانسان وهو العقل؟ سؤال وارد، سؤال وارد. نقول له صحيح هو خد من العقل اللي بيفكر عشان يفكر لك ان الفكر ده ساعة ليكون اداة اسلاح كذلك مرة ليكون اداة اسلاح. وده ليه لمتجه تحته ازاي؟ لانه تتعلم المدين اللي بتقيل عليه المدين ده. وبعد ذلك انظر له في الخيام، ارأيت مدينة انتحر مرة؟ أرأيت مجنونا دنا؟ أرأيت مجنونا سرق؟ أرأيت مجنون جيت كده قدام قصر ولا قدام ورمى نفسه زي ما بيعمل العقلاء؟ الله. إذا أنت من ناحية ميزان توازن حياتك متوقع. وبعد ذلك ألا تعرف أن العقل ساعة ساعة يوجه الإنسان إلى الخير وساعة يمنعه عن الخير. يجي مثلا كلمة حق يقول لك يا اخي ان كنتيه ستعبد فلانا وفلانا يملك لك كذا ويملك لك كذا، انما المجنون يروح مطيح كذا ولا يبالي. ولذلك يقول لك خذ الحكمة من افواه المجانين. ليه؟ ما عندهمش العقل اللي خرج عن مهمته. العقل معمول علشان ينظم امور الخير، لكن انت بتستغله في مره يقول لك لا اعقد نفسك عندي، بلاش تقول الكلمه دي. دي تبقى هتزعل فلان او هتعمل لك مشكله او تتعبك في حياتك، المجنون ما عندكش الايه؟ الفساد هكذا زي ما تيجي. وبعد ذلك الفساد زي ما تيجي ومع ذلك لا يحاسب من المجتمع. يعمل اللي يعمله ولا يحاسبش. يا اخي يبقى اذا سلبه العقل واعطاه شيئا من صفاته وهو انه لا يسال عما يفعل. لا يسال عما يفعل لا في الدين ولا في الاخره، هو عايش كده. لو ان الناس تقدروا هذه المسائل يوجد واحد منا كلنا يتمنى منه يبقى مجنون. هذه أمتع مسألة. إذا فرتابة الأشياء واعتياد الإنسان لها وإلفه لها هو الذي يفقده الإحساس بها. فمتى يتلفه إحساسه لها؟ حين يفقدها. كذلك الكون قدامها رقيب 24 وراء. ما نبتديش بقى نلتفت إلى أن وراء الكون دي قوة ثانية إلا إذا وجدنا أن الكون خرج عن المألوف في منطقة من المناطق، حصل زلزال في المكان الفلاني. فين ادواتك العلميه يا سيدي؟ انتوا بتستخدموا الزلزال بعد ان يقع. لا انا عايزكم كنتوا تتلقوا الى وجود الزلزال في المكان الفلاني دي علشان الناس ما تبقاش فيها ضحايا يخرجوا. يوم نجد مثلا الحيوانات افهم الناس اللي نجيب الزلزال قبل ما يجي. تلتفت تلاقي الزلزال اراد اول ما خرج الحمير اللي احنا بنقول الحمير. اول ما خرجت عندهم احساس بان خطر يجي فهم يخرجوا. ما حصلتش من الانسان ولا ما حصلتش من اجهزه الكون ولا من الابعاد، بصراحه ساعه ما يجي الشاطر يتنفذ للواقع. انما يديله فكره عن الواقع ابدا، دليل على ان الكون ده مش مملوك ديناميكي، مش مملوك لحد ابدا الا لخلقه، يوقف اي حتى من هذا النوع عامل زلزال. وبعدين يجي مثلا مره مرتاح، يجي مثلا صاعقه تنزل، مره مثلا نجم يغوي، مره مثلا طوفان يجي، مره اعصار يجي مدمر، كل شيء ما يقدرش يحتفظ البشر، ده يدل على ايه؟ على انه غير الكون ده كل مكان. ولذلك انتوا فاهمين ان انتوا قادرين عليه وان انتوا كذا وان انتوا كذا، وامتحت الاشياء اللي تخرج الكون على المألوف دي عشان تلفتنا الى ايه؟ تلفتنا الى الحق. فالصورة عايزة تصور لنا ان الاشياء اللي انت فتنت بها لثباتها ودوامها واستقرارها واستمرارها لاداء مهمتها الرسالية سيأتي عليها يوم، لانها مخلوقة يقرأ عليها الكثير ممن خلقها. فالشمس الرتيبة دي اللي ان اجدادك حدثوك بها وانت حدثت اولادك انها مستقرة وثابتة الى اخره، تيجي يوم ان الشمس كورت. خلاص خلق الكون بثورة عامة، انقلاب هوائي في الوجود والكون في كل شيء. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت وانتج نتيجة الصورة دي انقلاب هائل في الكون. هذا الانقلاب الهائل في الكون يخلي الانسان يؤمن بان الكون ما دام متغير لانه مخلوق يبقى لا دوام له ولا استقرار، ويبقى مصعبك في ان لا تتمسك بما يتغير وبما لا دوام له ولا استقرار. ان كنت ناجح يبقى تعلقك بمن له الدوام والاستمرار والاستقرار. يبقى اذا هذه المساله مقدمه الصوره. قال لك لان ذلك ينبه الى ان الاعمال التي يزاولها الانسان غايات تدفع الى وسائل. الإنسان لا يقبل على الوسائل بذمة ونشاة وإثبات إلا أن تتفهم في نفسه الغاية. كل عمل ما تدخلش وسائله إلا إذا اتفقت في نفسه الغاية. فربنا بيقول أهل غاية الكون اللي أنت عايش فيه ده تفاصيل إلى ذلك الزمان. ما دام غاية الكون اللي أنت هتعيش فيه ده تفاصيل إلى الزمان وكل الثبات والرتابة اللي موجودة في الكون دي وكل المألوف والمعتاد ده كله هيتغير، يبقى وجد أن تقترب وأن تقترن كل حركاتك وتطوراتك لمن لا يتغير وهو الحق سبحانه وتعالى. ليه؟ قالت لأن الشيء ما دامش قوامه بذاته ولا استمراره بذاته، ما دام مش بذاته يبقى بغير، وما دام بغير يبقى الدال ما تتعلق باللي مش بذاته دي تعلق بما البقاء فيه بذاته دي وهو الحق سبحانه. يوم يجي تقول الصوره بالغايه. ليه؟ عشان لما تعرف ان الغايه بهذا الحلق والغايه بهذا الاضطراب والغايه بهذا الفزع وان كل اللي متدين امامك رقيق وثابت ومستقر فيجب ان تلتفت الى الغايه الاصيله من وجودك والى ان تلتحم بمن خلق المتغير وهو الذي لا يتغير. يجب ان يدفعك الى انك انت تفهم انه يغير هذه الاشياء ويزيدها عن رتابتها وعن نظامها دي وعن عادتها. عايز مني ايه؟ يبقى اتطبقت الغايه تقوم تطلب الوسيله. إذن فتقديم الغاية والإشعار بها على الوسيلة مراد ليوجهك إلى الوسيلة بحرارة وبشوق، وما دمت توجهت إلى الوسيلة بحرارة وشوق وأنها هي المنتج الوحيد لإنقاذك من ذلك الأول وتلك السيرة في الكون والوجود، يبقى لازم تقفل على الوسيلة. الوسيلة هي إيه؟ المنهج بتاع ربك. المنهج بتاع ربك كيف جاء لك؟ بواسطة الوحي. الوحي من مين؟ الوحي من الله لرسوله من الملائكة لرسوله من الأمة الحجر ليبلغه إلى الخلق. فابتدى بعد ما ضخم لنا الغاية ابتدى إنه هو الوسيلة هي كذا. وبعد ذلك يقرر وبعد ذلك قضيتين اثنين قضيتان متعارضتين ولكن الواقع منهم متفقتين وهي مشيئة العبد المختار فيما يختار ومشيئة المكون له. فيقول وما تشاءون الا ان يشاء الله. ليه بقى؟ لجزئيات الشروط. واحنا عندنا الشرط عاده بنسميه مقدمه لايجاد الجواب. احنا ضربنا مره اذكر كده مثل توضيحي انك تقول لوالدك بنت ذاكر تنجح. في الواقع يقول لك كده وجد الشرط وجد الجواب. يقول لي صحيح الجواب متعلق على وجود الشرط، لكن اذا لاحظت التحقيق وجدت الشرط نابع من الجواب. لما تيجي تقول لي انت ذاكر تنجح، صحيح لما يذاكر ينجح، لكن عشان يذاكر لازم تتضخم مساله النجاح في نفسه ويعرف لها متطورات ويعرف لها تبعات ما نجحش ويعرف لها ثمار النجاح. اذا وجود الشرط الذهن اولا هو الذي يدفعك الى وجود الجواب في الذهن اولا هو الذي يدفعك الى ان تقبل على الشرط لتحقق الجواب واقعا. فكان الشرط بين جوابين، جواب دافع وجواب واقع. الشرط قبله الجواب نازعا، فالنجاح هو الذي يدفع التلميذ على ان يذاكر، وبعد ما يذاكر بالفعل يتحقق له النجاح واقعا. هنا بقى إذا الشمس كورت وإذا 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 علمت نفس ما أقدرت. فكأن علم النفس ما أقدرت هو النافع على هذا العلم الذي نشهده في الكون. وإلا لو استمر الكون على ثباته واستقراره وبقاء ناموسه وعدم خروج قوانينه عن المألوف المعتاد لظلت الحياة حياة رتيبة ممتدة مستطيلة. وما يبقاش فايدة بين الذي أقدم على المنهج فعمل به وبين من أعرض عن المنهج فلم يعمل به. يبقى إذا علمت نفس ما أخبرت هذا هو المقصود من كل ذلك الشر. فإذا حدث ذلك في الواقع يبقى يحدث علم النفس واقعا إيه؟ واقعا إيه؟ إذا الشمس كورت، الصور اللي موجودة تكوير الشمس انتظار النجوم، تنشير البحار، تعطيل الأشجار، سؤال الموصولة، اثبات الجنة، كل هذه المسائل تصوير فقط أو تقريب مفتورة. لأننا لا نستطيع أن نتصور أي شيء من الأشياء التي تغيب عنا إلا على وقت ما نألف للتصورات. يعني ما نستطيعش من التصور الكبير الغيب عنا إلا على ضوء ما نحسه. فلما تيجي تقول لي الشمس كورت، أنا ما نقدرش في أي أسلوب يديك الصورة اللي حتحدث بالضبط. إنما هو بس بيقرب لك الصورة تقريب بما تألفه من التصويرات. تصويرها يعني هي مكورة، هي في واقعها مكورة. واحد يقول الشمس كورت، طب ما هي مكورة بالفعل. ثم تقول لي يا أخي هو أنت اللي جاب لك نفس التصوير ولا أثر ذلك التصوير وما ينبعث له منه من الأشعة؟ ساعة ما تحضر أشعتها عنك تنطلق ولا تخافش. إذا فالأشعة الشمس منبثقة في الوجود يا في الكون. لما تنقبض هذه الأشعة خلاص ما تشوفش حاجة. يبقى إذا الشمس تنير التصوير معناه طي الشيء، وطي الشيء في اللغة كناية عن إيجاب بانتهاء مهمته. تيجي تقول مثلا طويت الثوب، يعني خلعته وبعد ذلك قعدت طبقته كده وطويته وعينته لأن مهمته انتهى. طويت الكتاب، يعني كنت فتحت بقرا فيه. ما دام ده فتح بقرا فيه، لما تنتهي مهمته بعمل ايه؟ بقرا الكتاب. طورت الإمامة. الله، إذا فيه شيء مهمته تأتي بالبسط وشيء مهمته تأتي بالقصد. فالشيء الذي تأتي مهمته بالقصد إذا انتهت مهمته جمع ولفيت، طورت ولفيت وحطيت. ده كلام على الأرض. وفي شيء تأتي مهمته بالكذب، معس مثلا وهو مقبوض كده ما بيأديش مهمته. يوم لما تيجي عشان يؤدي مهمته تعمل ايه؟ تفتح وبعدين تكذب. إذا ففيه شيء تأتي مهمته بالقبض وشيء تأتي مهمته بالإيه؟ بالفصل. فمعنى إذا الشمس كورت يعني إيه كورت؟ يعني اتلفت كده وما عادش لها إيه؟ ما عادش لها مهم. أو الأشعة المنبثقة اللي فيها دي اتلفت كده بعد ما كانت خيوط عمالة نازلة كده اتلفت وما عادش لها مهمة في الإيه؟ ما عادش لها مهمة في الوجود. ليه؟ لأن الوجود الذي نستقبله لا يعيش للأسباب. ما عادش عالم أسباب. الفرق بين الدنيا والآخرة أن الدنيا دنيا أسباب، من أسباب ومسببات، لكن في الآخرة الدنيا آخرة مسبب فقط، مفيش أسباب. ولذلك هتتبدل الأرض غير الأرض والسماء غير السماء. الأرض دي معمولة عشان فيها عناصر تمد النبات بالغذاء وإلى آخره. نحن مش هنعمل العملية دي، مش هنقعد نزرع إحنا، لأننا هنعيش فيها بإيه؟ بالقوت أو بالخاطر. يخطر ببالك الشيء أي إيلة. إذا مش عايزين الحكاية. فإذا الشمس كورت يعني صارت إيه؟ التف ضوءها أو إشعاعها ولم يعد منبثقا ليعم ذلك الوجود. وإذا النجوء معه. وإحنا عندنا حتى من المثل العربي يقول لك ثم ضرب الفارس قرنه فحوره وكوره على الأرض. بعد ما كان مقصود كده ومش عارف إيه؟ استحال إلى شيء آخر وبعدين اتكور كده لم يتجمع ولا بقاش له حركة في إنه ينبثق. إذا الشمس كورت يعني معناها انتهت مهمتها في ذلك الوجود وطويت أشعتها وانتهت. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. النجوم الانكدار ده معنى الانكدار في اللغة الانسباب. انكدر الفازي على تركته. يعني ومهمتها بتتأتى وهي في وجودها. فإذا ما هي الغيرة من شكل انتهت إيه؟ انتهت مهمتها. وإذا النجوم الإيه؟ وإذا النجوم انكدرت. وإذا الإيه؟ وإذا انتحى. وإذا الجبال سيرت. الجبال السفكة الرسية اللي جاءت في الحرف أحرفة الأرض ما تحصلش فيها اضطراب ولا آخره هتزول أيضا دي زي ما شرحناها جمال إيه؟ وسيرت الجبال فكانت إيه؟ فكانت سرابة. إذا الجبال إيه؟ سيرت. وإذا الأشعار عطلت. الأشعار دي لما العلماء دي التي كانت نتيجة القرآن بيحاولوا يجيبوا كل الاستعمالات اللي هو يشوفوا انسب معنى لغوي يؤدي هذا النقل. يقول لك الاشاره تطلق على النياق مفردها عشراء، عشراء يعني مر على حملها 10 شهور، يعني خلاص قاربك أن تلد، ومعنى قاربك أن تلد يبقى إيزاب، لأن الولد جاي بعد ما كانت واحدة حياته 2، وبعد ذلك يأتي منها اللبن. ودي أهم حاجة عند البدن، إن الناقة تدبل الولد بتاعها وتدبل الإيه؟ اللبن اللي هيبقى منه غذائه. ودي أنفع أموال العرب، الأشهر أنفع أموال، وساعة مشغول مشغولين بها وهتولد أنت وفيها مش عارف كلها الشكر، وبتتقبلوها وبتشوفوا إيه مش عارف إيه، اللي هيحصل في يوم القيامة هينقيكوا عن هذه العملية. أو إذا الإشارة أقفلت الشعب تحمل المطر الذي يأتي على الأرض فتنبت وتزدهر، ما عادش له مهمة. وإذا الإشارة أقفلت، وإذا الوحوش حشرت، ما هذا الوحوش حشرت يعني جمعت، وهي الوحوش مش مجموعة، قالك لا، معنى وكلمة وحوش يعني الأشياء الألعاب غير المستأنفة، يعني ما تقدرش تستأنفها استئنافا تنقله الى زواهد الجهه. ليه؟ لان واحد يجي لك مثلا في الحلم بيجيب الاسد، فالسر كده بيجيب الاسد ويروضه ويعمل له مش عارف ايه وبتاع، ويقدر يستأنسه، لان هو فقط يستأنسه، لانه ما يقدرش يعد استئنافه الى واحد غيره. وايضا لا يستطيع ان يجعل الاستئناف في طبعه بحيث الادب بين ان يرفض منه، ما يقدرش. اذا ان حصلت صورة من استئناف الحيوانات المتوحشة فهي استئناف لذات ذلك بذات اللي المستأنف. لكن الانعام الاخرى كلها مستأنفة بزيات اجناسها وفصائلها لكل الايه؟ لكل الناس. ودي كلمة الوحوش دي لما تيجي تشوفها فانت تجدها برضه قله بالنسبه لانعام الارض. ليه القله دي ربنا يعلى خلقها ليه ما دام عملها متوحشه؟ يجي واحد يقف كده يقول لك تقول له ايه؟ علشان يبين لك ان الله بتذليله لك بقيه انواع الحيوانات الاخرى، فاستأنست لك وتطاملت وخضعت لتصريفك ولتصريف عيل صغير كده يقعد يمشي في الجبل ويسحبه وينيقه ويحمله والى اخره، وبعد ذلك يجي حته اثر اقل من الجمل او سلطان اقل من الجميع، مع ذلك لا يستطيع واحد ان يقربه. قلت له اذا انت لن تستانس ما استانست من الانعام لا بقوتك ولا بسيطرتك ولا بحسن رياضتك، ولكن الله الذي خلقها هو الذي ذللها، بدليل ان ترك بعض الحيوانات الضعيفه عن هذه التي استانستها وانت لا تستطيع ان تستانسها. إذا قول الله فذللناها لهم ذلك هو الامتناع. فذللناها لهم، يعني لو لم يذللها لم تنعت عليه، بدليل إن الشيء الصغير أيوه ما يذللوش ما تقدرش أبدا أنت تستأنس. إذا برضه عشان يلفتني إلى أن في قوة، هذه القوة هي التي ذللت بها الأخوة ولم تذلل بها الأقل فصار شركا وأخاف منه وإيه وأخاف. ولذلك أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. يقول لك لا، هنا العطف هنا ليست على خلقناها، وإلا لو أن الانتفاع يترتب على الخلق لكان الانتفاع يترتب على خلق أي حاجة. نعم، إنما أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فجللناها لهم فهم لها مالكون. يبقى الملكية جاءت بعد أن تكون إيه؟ مجملة، ويشرحها في آيات إيه؟ في آيات أخرى. وساعتها يتعرض الحق لأمرين، لأمرين في صورتين، مرة يحذف ما علم بما إيه؟ يحذف ما علم، يحذف في الجلة التي أمامنا بما إيه؟ بالاتكال على ما إيه؟ على ما علم. يبقى إذا كلمة الحشد وبعد ذلك حشرت معناها أنها في طبيعة تكوينها لم تكن مقصرة. وقال حش مش مجموعة. ازاي؟ ما بتتسمعش لنا، ناقرة منها. واحنا بننفر منها ونخاف منها. وايه كمان؟ وهي عمالة تجري ورا خائفة. وبتجري تخاف من بعضها لأن مع أنها متوحشة فيه وحش على وحش. لأنه يخافوا من بعض، وكل واحد ربنا يبتدي يسير الدفاع يدافع بقى عن إيه؟ عن نفسه. فإن صادف الأقوى غرة من الضعيف يختلف وإيه؟ ويقف. لكن يحوش لهذه القصة تمسك السلاح في ذلك اليوم جمعت وزارت كلها والتقت بالناس كده مجموعة مشغولة أيضا. فكأن الغير والفزع الذي يصيب الكون سيعم كل ايه كل شيء. اذا الوقوف ايه حشرت واذا ايه البحار سكرت. البحار سكرت سكرت دي في اللغة لها معنى ايه سجلت معنى افتقدت يعني صارت نارا وسجلت بمعنى امتلأت وسجلت بمعنى حفظت ان تهيج وتضطرب. ثلاث معاني في اللغة. فأي معنى من هذه المعاني يقصده الحق سبحانه وتعالى؟ تقول إطلاق اللفظ اللي يشمل المعاني ده بيرد الفائدة. معنى يرد الفائدة يعني يديك زوايا من المعاني المتعددة. زوايا من المعاني المتعددة. سجرت يقول لك إيه بقت نار. يعني كأن الشيء نقل إلى ضد. الماء اللي هي إلا ما هي بيطفئ النار إلا نفسها تبقى نار. ودي برضه لما تيجي آية ثانية في قوله سبحانه وتعالى وإذا البحار إيه؟ فجرت. وكل التفجير حتى استعملناها في الاصطلاحات العلمية. مثلا هنا تفجير الذرة معنى تفجير الذرة يعني إيه؟ تفجير الذرة معناها فصل المكونات بتاعتها ودي بتعمل عملية صعبة. شوف الهيدروجينية بتعمل إيه في الكون. الله. أو تفجيرها بمعنى إن العنصر المكون الماء يفصل الأكسجين عن الهيدروجين. ودلوقتي مثلا لما يجي يعملوا عملية زي دي إيه اللي يحصل؟ البحار تبقى كلها نار. يبقى إذا في صورة ما علق البشر ما يخرب لنا الصورة. أو سجرت بمعنى من انفجرت التنورة أي ملأته بالقطر. ملأته بالخطر. تنوري قد ايه؟ يقول لك في ارض هتبقى ارض محشر وارض محشر هتبقى مستوية يمكن ملئت يعني الفجوات دي في الارض دي بقت ارض مستوية عدت لارض. اي سدرت منعت من ان تضطرب ايه؟ وتهيج وسكنت. يبقى اذا اي معنى من المعاني دي من الممكن من العقل يجب في نجد والمراد انها ستخرج عما ألفتم فيها وعما اعتدتم الى امر لم تألفوه ولم تعدوه ياتي بهول وياتي بفزع. هذا هو الايه؟ هذا هو المعنى النهائي المراد. طيب وبعد ذلك يقول اذا الموجودات سجنت. فكهان الموجودات التي تسال ان يسال والدها. شوف عظمه القران في العطاء. واذا الموجودات سجنت باي ذنب. هذا التعبير الرائع يوحي بأن وقت البنات كان عملية فظيعة جدا. لأ ليه؟ لأنها اعتداء على بعض منك. كنت أنت سببا في إيجاده. شوف بعض منك كنت أنت سبب في إيجاده. ومن مثله مثل. ومثله تطلب. الكل جابه كده. بنت بنتك مش بنت غيرك. هذا حته. يبقى ده دليل على قساوة الايه؟ قساوة القلب وقساوة العاطفة. وجريمة فيما كنت سبب انت في مجيئه. طب كنت تشتر ولا تعملش العملية اللي جابت البنت دي. انما تجيبها فتتمتع بنجدتي وسيلة الاتيان بها. وبعد ذلك حينما توجد على غير ما تشتهيه تقوم انت تاخذها تويدها. وبعد ذلك انت من مثلها وجدت. طيب لو ان الله ابدا من بعيد وابعد كنت تيجي منين؟ ومثلها تطلب بتروح تطلب واحده بنت عشان تتجوزها عشان تتمتع بها وتجيب منها ذريه. يبقى ده اولا خطر في العاطفه قساوة في القلب قساوة في التعبد الحد عملية يعني ما ينفعش انها تتأتى وما كان يصح عند تأتى الا ان يوجد سبب. سبب يطغى على كل تلك الاعتبارات. ما هي السبب؟ انها لازم تكون عملت عملية يعني ادت الى ان حياتها تنتهي احسن من ان تكون موجودة. يبقى اذا انت اقدمت على هذه العملية استخدام يخالف منطق العقل، منطق العقل، منطق الوجدان، منطق كل منطق، فلا بد ان يكون ذلك العمل في سبب من الاسباب دعاك الى انك انت تعمله. فربنا بيسال الموئده ويقول لها انت عملت ايه لدرجه النبوك خدت من ايدك؟ ذلك تقريعا للارض، تقريع للارض. جل جلاله ربنا ما هيجي يوم القيامه وبعد ذلك يجي الناس اللي قالوا يا عيسى اله او ابن اله او ثالث اله، الكلام الفاضل اللي قاله ده، يقول له يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ طب هو يسال ايه رايك ولا يسال فين اللي اتخذه؟ يعني دي عمليه كبيره قوي، لازم ما يمكنش يصبر عليها عقل الا ان يكون الرسول قال لهم على الحكايه دي. لما عمليه كده تيجي من بالك دي، ما ده لازم انت قلت لهم كلام زي ده، امال ازاي بقى الكلام ده؟ فسألنا واذا الموجودة تسألك، بيقول لها منين ايه الذنب اللي انت عملتيه علشان ابوك وابيك؟ فسألني ده تقرأ للأرض أنها ما كان يصح أن يعتدى عليها أبدا إلا إذا ارتكبت ذنبا، فإحنا بنقررها يا سيدي بالذنب اللي هي ما عملته، وحيث لا ذنب يبقى معناه بيقول أنك أنت استوقفت عليها بدون ذنب تستحق، يبقى ده تقرير على أعنف صور إيه؟ صور التقرير أو استحضار الصورة المؤلمة للرجل اللي هو وقت ينصح. يبقى المنظر كده هي قدامه كده، وبعد ذلك اجتمعت هي وهو، وبعد ذلك انا هو واقف كده، يعيد عليه الايه؟ يعيد عليه الصوره ويعيد عليه الايه؟ المنظر. بعد ذلك اذا الحادث يعيد بذلك اذا ايه؟ واذا النفوس زودت، واذا النفوس زودت، هو ايه الناس هي النفس عشان نبقى نعرف زودت يعني ايه؟ كلمه النفس دي كلمه ما استطعش خلفت من قديم انهم يحددوا معناها، يتخبطوا فيه. مرة يقولوا هي الناس، ومرة يقولوا الكلية، كلام هذا كل ما نفهم. ما استطاع أن يأتي بتحديد لا إلا القرآن. كلمة نفس تطلق على امتزاج عنصر الروح بالمادة. قبل أن يمتزج عنصر الروح بعنصر المادة ما يكونش في النفس. الروح لوحدها ما تبقاش نفس. المادة لوحدها ما تبقاش نفس. ولذلك لما يأتي الحق سبحانه وتعالى ويريد قابض معنى الحياة في أي إنسان يقول إيه؟ الله يتوفى الأنفس. معنى يتوفى إيه؟ يبقى الروح إيه؟ أو جسد. هذه معنى توفى الأنفس. يبقى إذا مدلول النفس هو امتزاج الروح قول إيه؟ طيب ما دامت النفس دي جنب هي مبنية، فكيف تكون زوجت؟ بعض العلماء يقول لك زوجت أي بعد أن افترقت الأرواح عن أجسادها عادت الأرواح إلى أجسادها. بعد النفس تربط بالوفاء، يقرب بالوفاء، يجي يوم القيامة تعاد. وما دام ده زوج وده زوج يبقى جمع شيئا إلى شيء يبقى زوجها، زوج المادة بالروح. فعادت. طيب أدي معنى. أو وإذا النفوس زوجت بمعنى أن خلق الله أصبحوا أزواجا أي أصناحا. المتقين في الدرجة الأولى لوحدهم، والمتقين في الدرجة الثانية لوحدهم، والمتقين في الدرجة الثالثة لوحدهم، وأهل الشمال لوحدهم، ولذلك سورة الوقت اللي هو كنتم أزواجا ثلاثة. أزواج يعني أصناف. وكنتم أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون سلة من الأولين وسلة من الأخرين أو سلة يبقى معنى زوجت يعني إيه؟ وزعت أصناف. أي أنها في ساعة الحشر تأتي كل فرقة بدعائه يوم ندعو كل أناس بإيه؟ بإمامه. كل واحد يجي بإيه؟ طيب هذه معنى النفوس إيه؟ زوجت. أو أن النفوس زوجت بمعنى أنها كان لها عمل والعمل افترق عنها. معنى الحدث الذي يصنعه الإنسان، الحدث يعني الفعل. الفعل ده بينشأ منه أثر. هذا الأثر اللي بينشأ مرة يبقى له شيء من الدوام، ومرة يبقى له شيء من الفناء. ففي أشياء كثيرة تؤول إلى الفناء. وفي اشياء قليله تؤول الى بعض الدوام، وبعد ذلك انا يتفارقني هذه الاشياء وانا افارقها. اذا فاقتران بعملي في دنيانا ما هوش قضيه. الانسان يعمل العمل ويظن ان العمل ايه قد انتهى، يعني يجني بذنب فيظن ان عمليه الذنب حين فعله انتهت مسالته، او يعمل خير يظن ان عمل الخير انتهى، نقول له لا، ابتلاء عملك ليلة لا تقلب الا عملك. يبقى النفوس اذا وجدت يعني قرنت باعمالها، واللي كنت بتهرب منه او كنت ناسيه او كنت غافل عنه وجدت ايه اللي هي حتؤديها علمت نفس ما احضرت. والقول الحق يوم تجد ايه كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه ايه امدا بعيدا، كانها ما لم تتيقن ان بينها وبينه امد بعيد، كان الواقع ان ما فيش بينه وبينها حاجه. يبقى هذا من الف وذلك من ايه من الف يعني موجود ايه ايضا نفوس ايه زوجه. وهذا ذلك يقول واذا ايه واذا واذا المعزول بين الوظيفه واذا الصحف نشرت، معنى نشرت انها كانت مقيمه. النشر ده الصور، هل نشرت الصحف ليأخذ كل واحد صحيفته؟ كأن صور الأعمال في الأرشيف، وبعدين تيجي الحساب الريح يجي زي ما بيقولوا زي ما الحديث صورها لنا، يأتي ريح والريح يروح لبعض الرأس، كل واحد كل ورقة تروح لمين؟ لصحيفته. الصحف نشرت، أو أن الصحيفة كانت مكتوبة كل واحد تنشر لصحيفته فيقرأ كفى بنفسك اليوم ايه؟ لا يغادر، ولذلك ايه ويضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك ايه؟ واذا الصحف ايه ذكر واذا السماء كشفت. السماء حتى اللي احنا مش عارفين برمائه الا انها شيء كده بنشوفه ولا عارفين تحقيقه ايه؟ تبتدي تلاقينا في السماء. مش مفيش سنة دي حاجة مفزعة. طب الشمس ايه اللي طيب والنجوم والبحار والكعبة غير الشمس اللي مش متناول حاجة اختفت لقينا السماء بشرى. وإذا الجحيم سهرت اتخذت في انتظار ايه؟ درجة بينها. وإذا الجنة أسلفت قربت من أصحابها. الله إذا عملية قوم في الأول وبعد ذلك ينتهي الأول. الصورة بإذن الله كل واحد ايه يشوف النار عيان بيان. دي اللي احنا قلنا زمان فيها في صورة ألهاكم ايه التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. انواع من العلم شتى، فالعلم الاول علم خبر سمعت فصدقت من اخبر، فصار عندك علم ايه؟ علم يقين. وبعدين انتقلت عين اليقين، علم بمعنى عين اليقين انه كان بعد الصوره الذهنيه بقى صوره حسيه تشوفه بعينك كده. والصوره الثالثه الاخيره اللي ما فيهاش بجرد هي ايه؟ حق اليقين. جاءت صوره ثانيه، فلولا ان كنتم غير ايه؟ مدينين ترجعونها ان كنتم ايه صادقين، فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، ان هذا لهو حق اليقين. اذا علم اليقين علم الصورة، الصورة في الذهن، ومعنى الصورة في الذهن مش الحقيقة، الصورة اتسمت في الذهن. العلم تشوفها بالحس اجمالا، الحقيقه تشوفها تفصيلا بمجاعها. يبقى اذا ساعه ما تجيب البن النار اتخذت وهو الى اخره، يبقى ده بقت مساله ايه؟ عين يقين، اللي انت كنت مش مصدقه في علم يقين زمان في الصوره بقى ايه؟ قدامك معاين، وبعد ذلك ننتظر فصل الحساب، وبعد ذلك يدخل اصحاب هذه الى هذه. فقول الحق سبحانه وتعالى: واذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أسلفت علمت نفس ما أحضرت. كان القياس اللغوي او الاسلوب اللغوي يقتضي علمت نفس ما احضر لها. انما قال علمت نفس ما احضرت، كأن النفس هي اللي احضرت، مع ان النفس ملهاش عمل الان، ده النفس مراجعة على ما يحدث الان. ام قال لك لان الله لم يحضره لها وليس لها به بحث، لانها لو لم تفعل ما حضر، فكأنها هي التي بما فعلته سابقا هي التي احضرت. دي يدينا صورة عن ان ساعة الفعل يتردد بين فاعله الحقيقي وبين الفاعل المعنوي المشارك الملابس لصحة نسبة الفعل الاثنين. وزي شرحنا بها عندما قلنا قول الحق سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. كتب ايه؟ ما هو كتب الله عليكم الصيام، او كتبت الصيام. ليه؟ ده ما يسمى فاعل هنا ما لم يسمى فاعل، يعني من المعلوم هنا كتب. أم قال لك لأن الكتابة دي مش ربنا كتب كده من عندك، ده ما كتب عليك إلا لأنك التزمت بالإيمان، فالتزمت بالإيمان أنك أمنت دخلت في العهد. أنا أمنت يا رب، والناس يقول يا من آمن أنا كتبت على كده. أنا لوحدي ما كتبتش على كل الناس، اللي ما آمنش بيا ما كتبتش، يبقى بإيمانك دي صرت طرفا في العهد. وما دام صرت طرفا في العهد يبقى ان كتب عليك شيء فانت شريك في الكتابه. كذلك علمت نفس ما احضرت، يروح السياق ما احضر لها، نقول لا ما احضرت لانه لم يقدر لها شيء لا علاقه لها به، وانما احضر لها شيء لها علاقه بها وانها الذي فعلت. ولو لم تتعلم حدث كانها شريكه في عمليه الايه؟ في عمليه الاحضار. علمت نفس ما احضرت. وعلمت كلمه علم ايه بقى؟ علم حق اليقين. وإلا فهي برضه علمت، المؤمن عالم بأنه كذا، أن ربنا هيعمل له كذا، يقول كذا ويقول كذا. يبقى العلم هنا ايه؟ أو إن كان العلم بالنسبة لمن كان لا يعلم، يبقى علم ايه هنا؟ ولا ما كانش عنده صورة خالص. إذا إن أنت ما رضيتش العلم الصورة. خدت بالك؟ خد علم الايه؟ العلم وعلم الحقيقه، ما تتلخبطش بيها، وتبقى انت اللي خسرت، لان انت لم تنتفع بعلم الصوره، لو انتفعت بعلم الصوره ما كنتش تيجي اليوم بالناس. علمت نفس الايه؟ ما احضرت. وبعد ان كان الامر مبهما، او بعد ان كان الامر مغفولا عنه، اصبح واضحا، واصبح مغفورا بحيث لا يستطيع واحد ان ينكر اي شيء من هذه الاشياء التي كان قد فعلها. علمت نفس ما احضرت. ثم تنتقل الصورة بعد ذلك الى الغرض الثاني بالاسلوب الثاني. والغرض الثاني بعد تضخيم الغاية، هذا التضخيم والتخويف منها، غاية التخويف، وان لا تغتروا بثبات هذا الوجود امامكم ولا بنتاجة هذه الموجودات، فان سيأتي عليها فترة تكون لا شيء، ويعمل ثورة في الكون وانقلاب في الوجود، وكل الشيء اللي انت قلته ده هيضيع. يبقى ضخم لنا الغاية. فلما ضخم لنا الغاية لفتنا الى ان نستعد لهذه الغاية بالوسيلة. ما هي الوسيلة؟ الوسيلة هي منهج الله. ومنهج الله كيف وصل الينا؟ وصل الينا بالوحي. الوحي مرح لسان مصطفى من الملائكة يأخذ من الله ليعطي مصطفى من البشر، ومصطفى من البشر ليبلغنا. إذا فكان ولا بد أن يعالج الأمر بذلك في تلك الصورة. فقال: فلا أقسم بالكنس، الجوار الكنس. يقسم الحق سبحانه وتعالى بنفي الفهم. هنا بيقول لا أقسم، ما قالش يقسم، لأن لما يحب يقسم ما يجيبش مادة القتل أبدا. يقول مثلا والطور يا كتاب مسطور، ما يقولش اقسم بالطور. فاذا شاء الله القتل لم ياتي بماده القتل، وانما حين يمشي ياتي بماده القتل. هنا الصوره ظاهرها نفسي لا اقسم، وفي حقيقتها شيء فوق القسم، بدليل ان له جواب. فلما قلت لو كان هنا لا يقسم فكيف ياتي بجواب القتل؟ فلا اقسم بالكنس، الجوار الكنس، والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، انه لقول رسول كريم. يا رب هذا جواب قتل، وانت قلت لا اقسم، فازاي تكتب جواب القتل؟ يقول لك لا، هذا نقسم بالقتل باخذ من القتل، يبقى عايز جواب. المعنى أنا لا أقسم على ذلك الشيء، التي أن القسم على الشيء معنى اعتراف من المتكلم بشبهة المخاطب في الإنكار، اعتراف من المتكلم بشبهة المخاطب في الإنكار. أنت ما تقسمش الواحد، أنت تيجي الواحد كده أول ما تيجي تقول له قل والله العظيم ثلاثة إن اثنين ذرني، أول كلام كده تقول له ما هو معقول هذا الكلام، ثم اثنين ذرني شفت عليه كده قل له والله إن ذرني، يقول والله الذي لا إله إلا هو إنك لذرني الله. إذا تأكيد القسم ده نوع من التأكيد ما يجيش لخالد ذهني أبدا، ما تتهمش واحد كده يتحلف له منه الله. إذا فمعنى تأكيد الأمر بالقسم معناه وجود شبهة عند المخاطب، هذه الشبهة أنت تريد أن تدفعها بالقسم مثلا، لأن يجب البينة على الأشياء إما بينة وإما وليد، فربنا بين بالبينات علشان يستوفي وسائل الإقناع والبرهان جاب البينات وجاب القسم. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى لما يقول إيه أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، قد كان كافيكم أن أقول أنا إن ذلك حسن ولا تحرمون إلى إن أكسب ولا أحد ده كافي، لكن أنتم ما كفكت ذلك، فأنا ترتبت يا خلقي في توكيد الأشياء إيه؟ يا بينة يا ولي، فأنا جبت البينة وجبت الإيه؟ وجبت اليمين علشان ما يبقاش لكم إيه؟ لكن في أشياء إن أنا لا أقسم عليها لأنها من الوضوح بحيث لو اتجه ذهنك إليها لاقتنعت بها ولا تحرج إلى القسم، ولو أنني كنت مقسما عليها لأقسمت بكذا وكذا وكذا، فحين يقول لا أقسم فلا أقسم بالسنة البيان، السنة معنى أن الأمر الذي أقسم عليه اللي هو جواب القسم أمر واضح ويضيحه بحيث لا يحتاج المخاطب فيه إلى أن يقسم عليه السامع، ولكن أنا لو كنت مقسما لأقسمت بالخنة الجوار الخنة، فلا أقسم بالخنة الجوار الخنة، بتشوفه بعدين تغيب عنك. إذا حسك ليس هو كل شيء في إدراك الحقائق، وما دام حسك ليس هو كل شيء في إدراك الحقائق يبقى يجب أنك إذا حدثت بشيء لا يقع تحت حسك يبقى ما تقترحش بكل مش موجود، فإحنا نغيره عنك ونزحره، نزحره على كل تعرف اللي كان موجود ونغيره على كل تعرف اللي مش الحس هو كل شيء، ليه؟ لأن عينك مش محيطة بكل آفاق الوجود، وإذا كانت عينك لم تحس بكل آفاق الوجود الحسية الوجودات المعنوية كيف تدخلها تحت نطاق حسك؟ ما تدخلش بقى تحت نطاق حسك. يبقى انت لما تيجي مثلا انت انسان وبتقول الروح فيك وعمال بتتحرك، بمجرد ما تخرج الروح بتبقى رملة. طيب الروح اللي هي بتدير الجسم ده وتدير الحركة والحياة والحس والفهم والى اخره، كل مظاهر الحياة واثارها لله تكتف لها ايه؟ شختها، سمعتها، شمتها، دقتها، لمستها، ما فيش أي وسيلة من وسائل الحس، وهي مع ذلك موجودة. إذا لما نحدثك بقى أن في إله وراء الكون هو الذي يستدبر الحركة وإلى آخره، أنت ما تشوفوش، يبقى تخضع على عربتك أنت أخضع، وانصر المخلوق الذي لم يكن تحت قدرة رؤية. انصر مخلوق لم يكن تحت قدرة رؤية. فإذا كان بعض مخلوقاته لا يكون تحت قدرة رؤية، فكيف يكون الخالق؟ ومعنى ذلك يقول مثلا سيد الرحبية خيوط مثل لك أنفك والله قدتك والله ليس مكان أولى بها من مكان، فلما تقول لك إن الحق سبحانه وتعالى ما تحددش مكانه يبقى يصح الكلام ده كلام معروف. يبقى إذا لما يقول فلا أقسم بالكلمة الجوار الكلمة، والكلمة في الجوار الكلمة دي قلها لما تظهر لنا الذي علامات ابتدائها، علامات ابتدائها، العلامات الابتداء دي لها صلة بالوحي، لأن الوحي جاي علشان يهدي، دي بتعتدي بها في ايه؟ في ظلمات المحسات، وديك هتعتدي بيه في ظلمات المعنويات. إذا فالعلاقة فائدة بين القسم وبين المقسم عليه، وإن شاء الله إلى لقاء آخر نتمم بقية الموضوع، والسلام عليكم.